نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الحديث عن صفة الجلوس للتشهد، واليوم نتكلم عن التشهد الأول واستحباب التخفيف فيه، ثم التشهد الأخير والدعاء قبل السلام والدعاء والذكر بعد السلام. فأما التشهد الأول فيرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة، لحديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس، وذلك قبل أن يسلم، وسجدهم الناس معه، فكان ما نسي أو مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة. هذا الحديث بيستند إليه جمهور العلماء على أنه دليل سنية التشهد الأول وليس وجوب التشهد الأول. وفي سبل السلام يقول: الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سنة سهوا يجبره سجود السهو. الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا، فلازم سهوا دي تحط عليها خط، يجبره سجود السهو وليس عمدا يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على وجوب التشهد الأول. يبقى ده القول الثاني، وهو المخالف لرأي الجمهور على أن التشهد الأول واجب وليس سنة. وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو. العلماء مختلفين ليه في مسألة التشهد الأول سنة ولا واجب، حتى يقيس عليه بعد ذلك هل ترك كل سنة يستوجب سجود سهو أم لا. فإن كان واجبا فهل ترك كل واجب يستوجب سجود سهو ولا لا. فهنا الخلاف في مسألة ترك التشهد الأوسط من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبره بسجدتي السهو، هل هذا يدل على أنه سنة ولا أنه واجب؟ فلو كان سنة هل كل سنة يسجد لها للسهو أم لا؟ ولو كان واجبا هل كل واجب ترك سهوا يسجد له للسهو أم لا؟ هذا هو سبب الخلاف. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على وجوب التشهد الأول. وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو. والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم. يعني جمهور العلماء لما استدل بالحديث السابق لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط سهوا وسجد له للسهو، استدلوا بهذا الحديث على أن السجود على أن التشهد الأوسط سنة. فالإمام الصنعاني بيقول: لا، ليس جبره بسجدتي السهو يدل على أنه سنة، هو وإن كان واجبا إلا أن السنة جبرته بإيه؟ بسجدتي سهو عند ترك سهو. يعني هو كل هو واجب وليس سنة، وإن كان يجبر عند تركه سهوا بسجدتي سهو. يقول: والاستدلال على عدم وجوبه بما سبق من حديث لا يتم، يعني لا يصح أن يكون سنة حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو. يبقى لازم يبقى فيه دليل مستقل يقول أن ترك الواجب لا يجزئ سجود السهو. فلما أجزأ التشهد الأوسط تركه سهوا سجدتي سهو دل على أنه هو واجب، لكن السنة شرعت أو شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن جبر هذا الواجب المتروك سهوا سجدتي سهو، وليس ذلك مضطرب في كل واجب، مش كل واجب يتركه الإنسان يبقى يسجد له للسهو. احنا عايزين نفرق هنا بين الواجب والسنة. هو هنا الكلام يدل على أن الواجب يدخل فيه الفرض، احنا عايزين نقسم التقسيم اللي هو يعني يجعل الواجبات درجتين. الدرجة الأولى هنسميها الواجب أو نسميها الفرض أو الركن، الدرجة الثانية الواجب، الدرجة الثالثة السنة. فهنا لأنه قال بعد ذلك وذكر أن تكبيرة الإحرام على الرغم أنها واجبة، هو يقول هذا على الرغم أنها واجبة، لكنه إن تركها سهوا لا تجبر بسجدتها السهو، لأن تحريم الصلاة التكبير هذا مفتاح الصلاة، يعني ده اللي تفتتح به الصلاة. فإذا كان المفتاح مش موجود معاك يبقى الصلاة كلها باطلة، فمن دخل الصلاة بلا تكبير تكبير الإحرام فصلاته باطلة، كأنه يأتي بحركات وأفكار هي خارج عن الصلاة، فيلزمه الاتيان بتكبيرة الإحرام. فبقوله تكبيرة الإحرام هي واجب ولكنها لا تكبر بسجود السهو إلا أن يأتي بها، لازم يأتي بتكبيرة الإحرام. وده كان ردنا على الأخ اللي سأل وجاي من بره فلقى الإمام راكع فكبر وركع، يصح منه أم لا يصح؟ قلنا الصحيح أنه لا يلزمه تكبيرة إحرام سواء أتى بالتكبيرة الثانية تكبيرة الركوع أو لم يأتي بها، لكن يلزمه تكبيرة الإحرام. يبقى لازم يكبر قائما وهو واقف تكبيرة وينويها تكبيرة الإحرام، لكن لو كبر تكبيرة كده وخلاص دون أن ينويها تكبيرة إحرام ولا تكبيرة ركوع فصلاته غير صحيح باطلة. يبقى لازم يكبر تكبيرة أو أنه هي تكبيرة إحرام، لو هو كبر تكبيرة تانية تبقى التانية تكبيرة الركوع، لو ما كبرش واكتفى بتكبيرة واحدة جاز منه على قول أغلب العلماء. فهنا قال قال ابن بطال نقل عنه ذلك الإمام الحافظ في الفتح، والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر أي بسجود السهو، فكذلك التشهد. عشان كده احنا بقول ايه بقى تكبيرة الإحرام دي مش واجبة، لا دي فرض أو ركن، ماشي؟ فالركن إن ترك لا يجبر بسجود السهو فقط، لكن لازم يجيبه. يبقى إذا ترك ركنا يلزمه أولا أنه يجيب الركن وبعدين يسجد للسهو لنسيه ذلك الركن. واحد ترك سجدة من السجدتين يبقى يلزمه أن يسجد السجدة التي تركها، ثم يلزمه في الآخر أن يسجد للسهو سجدتين. نفس الكلام لو ترك تكبيرة الإحرام يلزمه أن يأتي بتكبيرة الإحرام تاني ويستأنف صلاته من جديد ثم يسجد للسهو في الآخر، لأن الركن لا يجبر بسجود السهو إلا أن يأتي به، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين اتنين بس، صار العصر أو الظهر ركعتين وبعد ما صلى حديث اليدين قام فوضع يده على المنبر ووضع خده على يده وبدأ لغط الناس يعلو وخرج السراع من المسجد، فإذا برجل يقوم بين الناس ويسمى ذي اليدين فقل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فيقول عليه السلام ما قصرت وما نسيت، انظروا ما يقول صاحبكم. فقالوا بلى يا رسول الله قد صليت ركعتين. قال فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وكبر وأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو. يبقى دل ذلك على أن الركن لا يجبر بسجود السهو فقط، إنما يلزم الإتيان به ثم يسجد للسهو. سجن ركن لازم يأتي بها الأول،
يرجع يجيب السجدة ثاني. يعني لو واحد دلوقتي صلى ركعة وجاي سجد السجدة الأولى وبدل ما يقوم يجلس التشهد الأوسط الذكر بين السجدتين أو الجلسة بين السجدتين أم راح قايم على طول إيه للركعة الثانية، ثم تذكر وهو واقف أنه لم يأتي إلا بسجدة واحد، يلزم يعمل إيه؟ ينزل يجلس الأول بين السجدتين، قل رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر فيسجد السجدة الثانية، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثانية، فإن كانت الصلاة ثنائية يتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم، على قول من يقول أن النقص في الصلاة سجوده قبل السلام. ثاني بقول لو واحد دلوقتي صلى ركعة وبعدين سجد السجدة الأولانية من هذه الركعة ثم قام، بدل ما يجلس للذكر بين السجدتين ويسجد مرة تانية راح قايم راح قاعد كده قاعدة بسيطة كأنها جلست ايه استراحة، ظن ان هو خلص سجدتين، جلس استراحة وراح قايم ليه الركعة الثانية، فتذكر لما قام انه لم يأتي بالسجدة الثانية ولا يعتبر بقى كده ما جاش بالايه بالجلسة من سجدتين، لانه اعتبر القعدة اللي قاعدة دي ايه جلسة استراحة ماشي، فينزل يجيب الجلسة بين السجدتين، يروح نازل قاعد الاول رب اغفر لي رب اغفر لي، وبعدين الله اكبر يسجد فيقول سبحان ربي الاعلى ويدعو بما شاء، ثم يقوم والى الركعة الثانية ويتم صلاته، ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد بعد السلام او يسجد قبل السلام ثم يسلم. يبقى يشترى في الركن لاجل ان تسجد له للسهو ان تأتي به، اما الواجب مثال مثلا التشهد الاوسط على قول من يقول ان التشهد الاوسط واجب فانه لا يلزمه ان ياتي به بل يسجد للسهو فقط في نهايه الصلاه، فلو جه قام للتشهد الاوسط ثم قام حتى استقام صلبه او حتى اقام صلبه لا يحل له ان يرجع مره اخرى للتشهد الاوسط، ولو كان عالما ورجع بطلت صلاته لانه رجع من واجب او من ركن بقى لايه لسنة او لواجب على احد قولي العلماء، لكنه اذا لم يستقم يعني لسه كده جسمه مايل وما استقمش وما خدش كل عضو مكانه يرجع مرة تانية يقول التشهد الاوسط ثم يستتم صلاته. نعم يرجع يجيب كل اللي عليه الاول، ما هو لانه هو نسي لو محسن في الركعة الثانية هيقول التشهد الاوسط فسجد السجدة الاولى وراح قايم على طول الركعة الثالثة، يلزمه انه يرجع يجيب الجلسة بين التشهدين بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية ثم يأتي بالتشهد الاوسط ثم يقوم، لان هو مش سجود السهو عادي لازم هيسجد في الاخر، ما هو بس سجدتين اتنين بس، هو اي نسيان في الصلاة سواء نسيت ركن او واجب او سنة او نسيت ركعة كاملة او نسيت قراءة الفاتحة الى اخره لا يجبر هذا السهو، وان تعدد السهو في صلاة واحدة لا يجبره الا لا يجبر الا ايه بسجدتي اتنين بس. نعم استنى بس الاخ ده برفع ايدين بدر ان هو ما كبرش الاحرام يلزمه ان هو يكبر ويستأنف الصلاة من جديد، يبقى اللي فات ده كله مش صلاة، اي صلاة تكبيرات الانتقال ليست في درجة تكبيرة الاحرام، لكنه ان تركها عمدا هنا بقى في كلام العلماء ترك عمد هنا غير الترك السهو، ان سهى تجبر بسجدتي السهو على ما سنأتي بعد ذلك في الحديث الذي رواه ابو داود ان لكل سهو سجدتين هكذا مطلقا، وهناك من فريق العلماء يقول ان السنن لا سجود للسهو فيها كتكبيرات الانتقال وكالجهر وكالقراءة بعد الفاتحة والتسبيحات الزائدة عن الواحدة الى غير ذلك. نعم نعم لازم تكبر تكبيرة الاحرام برضو، تكبيرة الاحرام دي هي مفتاح الصلاة ايه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لازم تجيب تكبيرة الاحرام سواء كان راكع ولا ساجد ولا بيتشهد الى اخره، لازم تجيب تكبر الاول تكبيرة الاحرام تكبيرة الدخول في الصلاة ثم تأتي بالفعل الذي يفعله الايه الامام. نعم هنا بقى هنتكلم عن سجود السهو، دي مسألة تانية، سجود السهو لسه قدام هنتكلم بقى عن السهو بعد كده، ما تخلناش في سجود السهو، احنا بنتكلم دلوقتي عن مسألة واحدة، هل التشهد الأوسط واجب ولا سنة، وهل يلزم السجود له ولا لا يلزم؟ طب وإن لازم، هل اللزوم ده يدل على أنه واجب فيستطرد هذا الأمر في كل واجب أم لا؟ هل تكبيرة الإحرام واجب زي التشهد الأوسط لمن قال أنه واجب بنفس الدرجة، ولا تكبيرة الإحرام واجب لكنها في درجة أعلى من تكبير من التشهد الأوسط؟ الصحيح أن تكبيرة الإحرام ركن أو واجب يعلو التشهد الأوسط، فلا يصح الإتيان بسجدتي سهو لجبر ركن أو لجبر واجب أعلى من التشهد الأوسط، إنما يلزمه الإتيان بالركن أولا ثم يأتي بالسجدتين. نعم ليه؟ لا تصح كده، الركعة كلها بطلت كده، الركعة كلها اللي هو يعني بقول واحد كان بيصلي إمام دلوقتي، ففي الركعة الثالثة أو الرابعة، ركعة الرابعة سجد سجدة واحدة ثم جلس وتشهد وسلم، ثم لما ذكروه بعد الصلاة أنك سجدت سجدة واحدة أم سجدت سجدتين سهو خلاص، هل تصح منه كده؟ لا تصح. يبقى هنا يلزم أن يأتي بالسجدة، ولأنه هذه السجدة التي تركها، ترك الجلسة من سجدتين وترك السجدة وأتى بركن بعدها أو واجب بعدها له تشهد الأخير وسلم من الصلاة، يبقى يلزمه يأتي بركعة لأنها انهدمت الركعة التي ترك فيها الايه؟ السجدة الثانية، يكبر قائما ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الكلام في سجود السهو مش دلوقتي. يبقى يقول ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح. يعني هو بيقول لو إن احنا عارفين تكبيرة الإحرام بقوله هو بيحط قاعدة الأول التأسيس، بالتأسيس ايه؟ ثبت العرش ثم انقش، اللي هو ايه؟ تكبيرة الإحرام. بقول تكبيرة الإحرام واجب، فكما أن تكبيرة الإحرام لا تكبر بسجود السهو إلا أن يأتي بها، فكذلك التشهد الأوسط لا يجبر بسجود الايه؟ السهو، لأنه واجب كتكبيرة الإحرام، فلما جبر بسجود السهو دل على أنه سنة وليس بواجب. ده كلام ابن بطال. يقول: فلم يجب كدعاء الاستفتاح، واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه. وفيه نظر. ليه فيه نظر؟ يعني بعض من احتج أن هو واجب والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ترك الواجب هذا لأنهم قاموا بقيامه وسجدوا للسهو معه ولم يقل لهم أو لم يأمرهم بالإتيان بالتشهد الأوسط. هذا التقرير خطأ. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. يلزمه متابعة الإمام، فلأنه متابعة الإمام واجبة وفريضة، فإنه لا يقدم أبدا التشهد الأوسط على متابعة ليه؟ الإمام. ولذلك في فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول أن الإمام لو قام للركعة الخامسة وسبح له المأمومون فلم يستجب لتسبيحهم وظل على حاله لازمهم أن يقوموا فيأتوا بخامسة معه، لأن متابعة الإمام واجبة وفريضة لازم يتبعوا، فيقوموا بالخامسة ويتشهدوا ويسجدوا للسهو كما يفعل هو. ويعني علل بعض الدعاء هذا الكلام، قال: لربما يكون الإمام أتى بخامسة وهو يعلم أنها خامسة لأنه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، أو أنه متيقن أنها رابعة وليست بخامسة، فعلى كل حال يلزم متابعة الإيه؟ الإمام، خلافا لجمهور العلماء الذين يقولون أنه لو قام الإمام للخامسة فلا يقوم مأمومون، بل يظل على حالهم جالسين يتشهدوا وينتظروا حتى إذا ما انتهى الإمام من صلاته فسلم فيسلموا معه. دول قولين، وإن كان الشيخ ابن عثيمين بيرجح القول الأولاني. يبقى هنا بيقول: واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه وفيه نظر. إذن هم لم يتعمدوا ترك التشهد إنما هم التزموا متابعة الإمام، لذا هذه الحجة غير سليمة. وممن قال بوجوبه بوجوب التشهد الأوسط الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأحمد في المشهور عنه، وهو قول الإمام الشافعي وفي رواية عند الحنفي. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجه. احنا قلنا ان الاختلاف في مسألة هو سنة ولا واجب عشان يبنوا عليه مسألة تانية اللي هي في كلام في سجود السهو، هل كل سنة يسجد لها للسهو ولا لا، هل كل واجب يترك سهوا يسجد له للسهو ولا لا، ماشي. لكن القضية منتهية بالنسبة لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاوسط عمل ايه؟ سجد للسهو، خلاص. يبقى دي مسألة منتهين منها. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما نسي أحدكم التشهد الأول أو الأوسط وقام فإذا استقام صلبه فلا يجلس، وإن لم يستقم صلبه فليجلس وليأتي به. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. نعم. لا، هو المأموم يتبع الإمام كائنا ما كان. يعني مثلا واحد مأموم إمام دلوقتي قام من السجدة الثانية للتشهد الأوسط، فالمأموم الله أعلم كان سرحان ولا طول في الدعاء فما خدش باله، أم راح قايم بعد ما وقف كده خد باله أن الناس إيه جلسة للتشهد، يجلس ولا يقوم ولا زال قائما؟ يجلس. ليه؟ لأن وجوب متابعة الإمام أولى، وهي قريبا أو تقريبا مساوية لقيام الركعة الثالثة. نعم. اي حال انت خالفت فيه الامام يلزمك متابعة الامام فيه وليس عليك سهو. لا، هو لازم يجيب السجدة الاول، لازم يجيب السجدة ثم يتشهد، اذا كانت سجدة اخيرة يجيب السجدة الاول ويتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ما عملش كده بقى يبقى الامام ده جاهل، يبقى يلزمه الا يدخل اماما ابتداء، فان دخل اماما يجب ان يعذر على انه دخل اماما وهو لا يدري كيف يصلح صلاته اذا فسد منها شيء. لكن هو كده يلزمه لازم يجيب السجدة دي، وما دام فارقها بهذه المدة يبقى يكبر ويجيب ركعة ويسجد للسهو. نعم. اذا قام احدكم من التشهد الاوسط او التشهد الاول فاستقام صلبه فلا يجلس، وإن لم يستقم صلبه فليجلس ولياتي بالتشهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المأموم يحمل عنه الإمام كل شيء، إذا كانت في صلاة جهرية يبقى خلاص الإمام شايل عنه، إذا كانت في صلاة سرية هو لا يلزمه أن يأتي بركعة لو نسي حتى الفاتحة، لأنك قول من أقوال العلماء كالإمام أبي حنيفة يقول أن الإمام يحمل عن المأموم كل القراءة سواء في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية، فصحت صلاته بهذا، ولأن إدراك الركعة يدرك بالركوع ولا يدرك بالفاتحة فقط. نعم. الإيه؟ الشك والوسواس لا حكم له، الشك والوسواس لا حكم له، إنما إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقظ أو ليبني على الأقل. أما إذا كان ده مرض بقى، الشك والوسواس دي مرض عنده، فدي ليها علاج آخر. لكن الإنسان وقع منه الشك مرة فإنه يبني على ما استيقن أو يبني على الأقل، على خلاف في هذا للحديثين، وهنأتي إن شاء الله في الكلام ده بالتفصيل في سجود السهو. المأموم كل سهوه يتحمله الإمام، ما يسجد المأموم لو نسي وقلت قام قعد عمل حاجة مخالفة للإمام ثم استدرك الأمر وتابع الإمام فلا سجود للسهو عليه، سجود السهو على الإمام والمأموم يلزم متابعته سواء ساهم، ممكن يكون الإمام ساه والمأموم ما ساهاش، لكن المأموم يلزم متابعة الإمام لا لأجل أنه ساه ولكن لأن المتابعة هي الوجه. نعم. الإمام نسي الفاتحة في صلاة جهرية والمأمومون لا يعرفون، هم في دولة إيه؟ في دار الإسلام في صلاة سرية. هو يلزمه أنه يأتي ركعة لو أنه نسي وتيقن فعلا أنه نسي ما قراش الفاتحة، يبقى يلزمه الإتيان بركعة. المأمون بهنا على خلاف بقى زي ما قلنا الكلام اللي قاله الشيخ ابن عثيمين، اما ان يتابعوه لوجوب متابعه الامام، واما ان يجلسوا حتى ياتي هو بما بالركعه ويسلم فيسلموا معه، هم في خيار يعني. يبقى المساله انتهت على ان التشهد الاول المساله فيها مختلف فيها هل هي سنه ام واجب، لكن على العموم من نسي التشهد الاوسط فيجبره بسجدتي سهو فقط. استحباب التخفيف في التشهد الأوسط أو التشهد الأول، ويستحب التخفيف فيه. فعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة أو المحماة، كأنه قاعد على أي جمر يعني من النار، مسافة ما يقعد مسافة ما يقوم، ما بيطلش يعني الجلوس. رواه أحمد وأصحاب السنن. وقال الترمذي حديث حسن إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا الحديث هو العمدة في التشهد الأوسط، وهو حديث ضعيف لإرسال عبيدة عن أبيه، لإرسال عبيدة عن أبيه. عبيدة ده تابعي، وهو لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه. احنا عارفين مراسيل الصحابة صحيحة، ما فيش حاجة اسمها يعني الصحابي إن أرسل كأبي هريرة كان يرسل كثيرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه صحيح. أما مراسيل التابعين فهذه مطعن في الحديث، دي مطعن في الحديث، ولذا لم يحتج بهذا الحديث الذين يحتجون بالحديث الصحيح دون غيره، وقالوا أن هذا الحديث ليس بحجة وإن كان معمول به. خد بالك، وإن كان معمول به يبقى الحديث نفسه مش حجة، لكن هو ده اللي كان معمول به عند الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، أن التشهد الأول ما كانش بيطول كالتشهد الأخير. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في الركعتين لا يزيد على التشهد شيئا. وقال ابن القيم لم ينقل، خد بالك من الكلام ده، لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. الكلام ده يعني برضو العلماء مختلفين فيه، فمن العلماء من يقول في التشهد الأول صلاة على رسول الله كالتشهد الأخير، ولكن الفرق بين التشهدين إيه؟ الدعاء. الفرق بين التشهدين الدعاء وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا يا رسول الله تعلمنا كيف نسلم عليك، لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تعلمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فقالوا هذا عام ومطلق ولا يعني أبدا التشهد الأول إنما يعني التشهد الأخير. فقلنا هناك حديث رواه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بتسع ركعات لم يسلم فيها إلا مرة واحدة، صلى ثماني ركعات لا تسأل عن طولهن ولا حسنهن، ثم جلس فتشهد وصلى على نبيه، ثم قام فأتى بالتاسعة ثم جلس فتشهد وصلى على نبيه ثم دعا بما شاء ثم سلم. فالتشهد اللي هو جلس بعد الركعة الثامنة ده ايه؟ يعتبر تشهد أوسط أو تشهد أول، والتشهد الثاني كان الفرق بين ده وبين ده ايه؟ فقط الدعاء، ولكنه صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين. فهذا الحديث هو العمدة والأساس في أن التشهد الأول فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لا ده في صلاة الليل، فنقول هذا إذا كان في نافلة فهو أيضا ينسحب على الفريضة إلا أن يأتي تخصيص للفريضة، إلا أن يأتي تخصيص للفريضة. فهذا ما استدل به غالب العلماء وبالذات الشيخ الألباني هو الذي عثر على هذا الدليل في صحيح البخاري وظهر له جليا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وآله في التشهد الأول. فالصحيح أنك إذا جلست في التشهد الأوسط أو التشهد الأول تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، على خلاف بين العلماء. فعبد الله بن مسعود يقول كنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهو بين أظهرنا، فلما توفي قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. الكلام ده ذكره الشيخ الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري ونصره غير واحد من العلماء. فأنت لك أن تقول هذا أو تقول هذا، المسألة فيها خلاف، يعني لم يأتي حديث عنه وسلم افعلوا كذا، لكن الصحابة فهموا أن النبي صلّى في حياته وهو بين أظهرهم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما توفي كان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فمن قال هذا صح منه، ومن قال هذا صح منه، لأن فعل الصحابة وإجماع الصحابة على فعل أو عدم ورود نكير من بقية الصحابة على هذا القول أو على هذا الفعل يدل على أن هذا إجماع، وإجماع الصحابة دليل من الأدلة الشرعية. فأنت تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو تقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ده في التشهد الايه الاول او الاوسط. لما تيجي بقى في التشهد الاخير تقول نفس الكلام وتزيد عليه ايه بقى؟ الصلاه على الدعاء بما سياتي بعد ذلك ان شاء الله تعالى. يبقى الفرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير مش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الدعاء، هذا هو الصحيح، خلافا لما قاله ابن القيم. والشيخ الالباني بيقول لك ارجع لكتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم في الصلاة والسلام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وستجد فيها الأدلة، أدلة الفريقين الذين يقولون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والذين لا يقولون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وسيضح لك جليا أن أدلة القائلين بالصلاة عليه في التشهد الأول هي أقوى وأرجح. ثم عد على هذا الحديث بالنواجز فإنك لن تجده إلا في هذا الموضع. ثم ذكر حديث سيدة عائشة في صحيح البخاري وما استنبطه منه أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. نعم، والله يعني هو بعض العلماء اكتفى، والكلام ده مذكور في كتاب الإنصاف في تحرير مسائل الخلاف في المذهب الحنبلي وغيره، فذكروا فيه ان بعض العلماء كانوا يعني يقولون ان ممكن بعد ما تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله تقول اللهم صل على محمد وآله الله اكبر تروح قايم على طول. ومنهم من يلتزم بالصيغة الإبراهيمية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا هو الذي تميل إليه النفس ونلتزم به. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو بارك على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بارك الله عليه وصلى عليه في الملأ الأعلى 10 مرات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أيوة، ما لسه ما جيناش عندها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة 18، يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بإحدى الصيغ التالية. هو بيقول يستحب، والعلماء مختلفين هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أم سنة أيضا، وإن كان يعني الرأي المرجح فيها أنها سنة وليست بواجبة للحديث الآتي بعد ذلك إن شاء الله. يقول عن أبي مسعود البدري قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، رواه مسلم وأحمد. وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله، ما تصلوش على النبي ليخن صلى الله عليه وسلم، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. مش لازم ترفع صوتك بيه، لكن إياك أن تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة. وإنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة. مندوبة يعني إيه؟ يعني سنة وليست بواجبة، لما رواه الترمذي وصححه وأحمد وأبو داود عن فضالة ابن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال صاحب المنتقى وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء. وقال الشوكاني لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب شيء، يعني غالب العلماء وهذا تحقيق الشيخ الشوكاني أيضا أن الصلاة على النبي عليه وسلم ليست بواجب، لكن والله ترك الصلاة على النبي عليه وسلم في الصلاة مظنة عدم قبول الدعاء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حض على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإن الصلاة عليه مقبولة مطلقة، كل من صلى على رسول الله يصلي الله به عليه عشرة، فكيف بإنسان صلى على رسول الله لم يقبل دعاؤه؟ فإذا قبل الثناء على الله وقبلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يقبل الدعاء، فإذا ترك الثناء وترك الحمد وتركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت هكذا دون ودخلت على الله تبارك وتعالى دون أدب ودون استفتاح، فهذا لا شك يعني مظنة رد الدعاء. فليجتهد كل منكم، وحتى في الدعاء خارج الصلاة إياكم أن تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في درس الداء والدواء أن الإنسان يبدأ يعني يفضل أو يسن أن يكون متوضئا متطهرا، وأن يستقبل القبلة حال دعائه، وأن يرفع يديه حذو من كبيه أو إلى السماء إذا كان في دعاء كرب واضطرار أو استسقاء أو غير ذلك، ثم ليبدأ بحمد الله تعالى والصلاة والثناء عليه وتقديم الذل والانكسار بين يديه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء ويتخير من الدعاء ما كان مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أرغب وأقبل وأفضل أن يقبل إن شاء الله تعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء، فإن هذا الدعاء حري أن يقبل لأنه تضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله تبارك وتعالى. فأيضا في الصلاة أول ما بتعطوا التحيات لله، والتحيات قلنا جمع تحية وهي التعظيم لله تبارك وتعالى، والصلوات يعني الصلوات الخمس والصلوات الطيبات لله، طيبات هي العمل الصالح، فكل ده ثناء على الله، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ثم بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ثم تدعو، فإن شاء الله يقبل هذا الدعاء. الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، في خطأ مطبعي تقريبا في بعض النسخ معاكم مكتوب هنا قبل، يعني الدعاء قبل التشهد الأخير وقبل السلام، هي الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره ثم ليختر من المسألة ما شاء، ثم ليختر من المسألة ما شاء، يعني من الدعاء. والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل، المأثور يعني اللي جه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نورد بعد ما ورد في ذلك. هنا مجموعة من الأحاديث حوالي 11 حديث غالبها صحيح، وبعض الأحاديث فيها ضعف في الإسناد أو ضعف في المتن، لكنها يعني ستؤخذ من قبيل الدعاء، فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو من الدعاء المأثور، وما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو من قبيل الدعاء المستحب في الصلاة وخارج الصلاة. فمن هذه الأدعية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. حديث رواه مسلم. الشيخ الألباني بيرى أن هذا الدعاء واجب، مش بس سنة، لا، بيرى أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ. واللام هنا للإلزام والأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يأتي صرف يصرفه عن ذلك. ولأن هذه الفتنة يعني تحيط بالكل، سواء كانت فتنة المسيح الدجال أو فتنة المحيا والممات أو عذاب القبر أو عذاب جهنم، فكلنا نحتاج إلى الاستعاذة بالله تعالى من هذا العذاب ومن هذه الفتنة. فيرى الشيخ الألباني وجوب هذا الدعاء، يعني اوعى تسيب الدعاء ده في صلاة من الصلوات، وهذا فيه فائدة لنفسك أنت فضلا عن غيرك. نعم. لا، زي ما جاي الصغير: اللهم إني أعوذ بك، صيغة المفرد. لا، ما هو الكلام بقى لو إمام بيدعو والناس بتأمن وراه، بيدعو بصيغة الجمع، وإلا لو دعا لنفسي وهم أمنوا فقد خانهم. ما فيش مشكلة، عايز يدعو للناس بقية الناس مش مشكلة، لكن هو الأصل إن الدعاء ده بصيغة الإيه؟ المفرد. لكن واحد بيدعو بصوت مرتفع والناس بتؤمن وراه، سواء كان خطيبا مثلا أو في قنوت أو ما شابه ذلك أو في وتر، فدعا بصوت مرتفع والناس بتؤمن وراه، يلزمه أن يدعو بصيغة الجمع، لا هو لمن وراءه وللمسلمين عام، لكن أن يدعو بصيغة المفرد لنفسه هو ويطلب من المؤمنين أن يؤمنوا على دعائهم، فهذه خيانة. هو الأصل أنك بتدعو لنفسك، فإن دعوت لسائر المسلمين فعند رأسك ملك، أو دعوت لأخيك فعند رأسك ملك يقول آمين ولك بمثل، فأنت وشأنك. لكن الأصل ما دمت لوحدك بتدعي لنفسك، لكن دعيت بقى لأخوك ولإخوانك جميعا ولزوجتك ولأولادك ولجيرانك وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فأهلا وسهلا. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمأثم هو يقصد الإثم، والمغرم الدين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وعن حنظلة بن علي أن محجن ابن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: اللهم إني أسألك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر، قد غفر، قد غفر. وهناك هذا الحديث رواه أيضا ابن حبان، نبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: لقد دعا هذا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا إلى آخره. يبقى هذا أيضا من الأدعية التي إن شاء الله تعالى تقبل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد غفر، يعني أنت قد خدمت بين يدي طلب المغفرة من الثناء على الله ما يجعله يغفر سبحانه وتعالى. لأن أعظم الثناء على الله أن تنزهه عما نسبه إليه الظالمون. قال الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم، الدعاء مرة أخرى، اللهم إني أسألك يا الله قد غفر. الرواية لابن إيدينا، اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. وكأنه يتأول سورة الإيه؟ الإخلاص، كما كان عليه السلام يتأول سورة النصر حينما كان يقول في ركوعه سبحانك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما تقول سيدة عائشة يتأول القرآن. فهذا أيضا يتأول القرآن، يقول اللهم إني أسألك أنت الله لا إله إلا أنت، أو أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. وعن شداد بن أوس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. لما تعلم، يعني كما ترى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلها نور، بسيطة وسهلة وتجمع كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة. فحري بك أن تلتزم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثر بين يدي الناس كتب مكتوب عليها الدعاء المستجاب، وكتب فيها أدعية مؤلفة من بعض يعني المشايخ أو بعض أصحاب الطرق والكباري وكده، فكل هؤلاء يعني لا ينظر إلى أدعيتهم خشية أن يقول في كلماتهم شركيات أو تعدي في الدعاء. ولذلك الأفضل والأسلم لدينك والأسلم لقلبك أنك أنت تعمل إيه؟ تلتزم بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مجلس قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما صلاة فأوجز فيها، أي لم يطل، فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود، ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء، يعني مش بس مجرد ما ركعت وسجدت وسبحت، ده أنا كمان دعيت بهذا الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك الكريم أو إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. جميل، دعاء جميل ازاي، شوف كلمات بسيطة كلها نور، خير الدنيا والآخرة مجموعة في هذه الكلمات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حوله ما ندندن، يعني كل الكلام الكبير أو اللي احنا بنقوله كتير ده ما هو إلا مقصوده في النهاية النجاة من النار والفوز بالجنة. نعم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول هذا الدعاء: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وقابليها وآتمها علينا. وهذا الدعاء ليس فيه الصلاة لكن هو ذكر هنا من الأدعية التي يمكن أن تقال بعد التشهد وقبل السلام، تحقيقه يعني أنه هو بكتش فيه الصلاة لكنه كان بيعلمه الدعاء بصفة عامة. وعن أنس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وتشهد قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك بكذا وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفس محمد بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وهناك أحاديث كثيرة بتقول أن اسم الله الأعظم مذكور في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه، وهي الحي القيوم، اسم الله الأعظم الحي القيوم. وعن عمير بن سعيد قال: كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. يجوز أن تقول ما علمت منه وما لم أعلم، يعني يجوز أن تفتح التاء ويجوز أن تضمها، فإذا ضممتها تتكلم عن نفسك ما علمت منه وما لم أعلم، وإذا فتحتها يبقى ما علمت منه يا رب خيرا لي يعني وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ولم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. اللي هي الحتة دي بقى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، زي بالضبط حديث الرجل الذي قال عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فأنت تسأل حسنة الدنيا وتسأل حسنة الآخرة والنجاة من النار، وهذا هو هدف الجميع، أن يرزقه المولى عز وجل حسنة الدنيا سواء كانت الزوجة الصالحة أو غيرها، رزق الطيب والولد الصالح والبيت الواسع والمركب الهني والجار الطيب والعلم النافع إلى آخره، كل حسنة الدنيا تدخل في هذا القول، وحسنة الآخرة تدخل في النجاة من النار ودخول الجنة وتثقيل الموازين وأخذ الكتاب باليمين والثبات على الصراط ودخول الجنات والنظر إلى وجه الله الكريم والتنعم في الجنة بألوان النعيم، والنجاة من النار معلوم. نعم، الأحاديث دي غالبا صحيح، كل ما رواه البخاري ومسلم صحيح. عايز تعرف الحديث الأخرى التي تحدث عنها الشيخ الألباني، لا بأس ان احنا نذكرها بسرعة كده، بس هو الأحاديث دي الأدعية دي في منها يعني السند بس اللي هو مش صحيح، لكن الدعاء ثابت في طرق أخرى، والسند ومتن مش صحيح. قلنا ان المد هو دعاء واحنا مطالبين بالدعاء، والأفضل أن تدعو بدعاء الايه المأثور، ولذلك أنا ما ركزتش قوي على مسألة الصحة والضعف في هذه الايه الأحاديث، لكن غالبها صحيح عشان بس ما لا نضيع الوقت فيه، برجع تمام منه. نعم، يرى أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فليدعو. لا، هو لم يذكر بقى أنه إن تركه يسجد، لكن هنا درجة من درجات الواجب، لكن ما فيها سجود سهو، الدعاء بصفة عامة والذكر ليس له سجود إلا الواجب منه، كالتسبيحة في الركوع والتسبيحة في السجود وغير ذلك مما ذكرنا قبل ذلك. هنيجي عند سجود السهو إن شاء الله نفصل الكلام ده بالتفصيل عشان إيه ما نسبقش الأحداث. نعم يا أخي. الدعاء المستجاب ومفتاح المفاتيح ودعاء سيدي مش عارف ايه الدرديري ودعاء سيدي مش عارف ايه البرهاني، كل هذه الكتب دعها جانبا. شوف احنا عمالين بنتحرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تتحرى قوله وفعله، لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب واجبة الاتباع. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اما غير ذلك فلا. اولا لسلامة دينك، لان انت لسه في اول الالتزام مثلا او حاجة كده، فمش هتعرف تميز الكلمات بتاعة هذه الادعية، ربما يكون فيها بعض التعدي في الدعاء او بعض الشركيات او بعض الالفاظ المكروهة، خد بالك، او السجع المكروه. والامر الثاني انه ممكن جدا يكون احاديث ضعيفة وموضوع، فانت الافضل شيل الكتب دي وهات الكتب الموثقة. في عندك حسن المسلم، في عندك اذكار الصباح والمساء، في عندك مثلا صحيح الكلم الطيب، في عندك صحيح الوابل الصيب، كتب كثيرة جدا، وكتاب مثلا أذكار اليوم والليلة تحقيق المحققة، وعمل اليوم والليلة، في كتب كثيرة جدا في الأذكار محققة، هذه أفضل أنك تجيبها حتى تتعلم الذكر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الصحيح. نعم. دعائك أفضل يكون هي لأجل حسنة الآخرة. نعم. في السجود لا، انت في السجود بتبدا بالثناء على الله ثم تدعو على طول، انما في التشهد بتدعو بعد الثناء على الله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. نعم نعم، مفيش مشكله. مفيش مشكلة، انت لو كررت، لو طولت في الدعاء بعد التشهد الاخير وقبل السلام لا بأس، هو ده الدعاء دبر الصلوات، كما ذكرنا في درس الداء والداء برضو قلنا ان المقصود بدبر الصلوات المكتوبات يعني بعد التشهد الاخير وقبل السلام. اما اللي فاهمينه الناس انه بعد ما يخلص الصلاة ويسلم ويقول الاذكار يقوم رفع ايديه ويدعو ويقول هو ده دبر الصلوات، هذا خطأ. عده الامام الشاطبي في كتاب الاعتصام انه من البدع ملازمه الدعاء بعد اذكار الصلاه، رفع اليدين والدعاء بعد اذكار الصلاه والملازمه والمتابعه عليه دائما، هذا من البدع، لكن ان فعله مره لا باس، يعني ان فعله مره مرتين مش مشكله، انما بعد كل اذكار يرفع يديه ويقول هذا هو المقصود بدبر الصلوات فهذه بدعه. نعم. هو لم ياتي، لكن ان صليت فالصلاة على وسلم نفسها دعاء. نعم. في اخ عايز يسال هنا، في هو الواجب عليه سجدة واحدة، الواجب عليه سجدة، قصدي ذكر واحد، سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى، الزيادة على ذلك سنة، اذا لم يأتي بها هيسجد للسهو، على قول من يقول ان ده ترك واجب والواجب له سجود سهو. هنجيب الكلام ده في التفصيل في سجود السهو علشان ما تلخبطوش المعلومات، خلوا الكلام مش زي ما هو كده، كأني لم أقول شيء، ولما نيجي في سجود السهو إن شاء الله نفصل. خلاص كده الأذكار كلها، الأدعية آخر حاجة بقى، الأذكار والأدعية بعد السلام علشان يبقى كده انتهينا من الصلاة. نعم. لا، ممكن تكرر الدعاء. كرر الدعاء مفيش مشكلة. لا لا، ما تجيبش تحية تانية، تحية مرة واحدة بس تقال. نعم. والتحيات يا اخواننا ما فيهاش استعاذه ولا فيها تسميه، عشان بعض الناس اسمعهم في الصلاه ولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحياته لله، او واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هي ليست سوره من القران، ولكن كان عليه وسلم يعلمهم التحيات كما يعلمهم السوره من القران الكريم، لكن ليس فيها تسميه ولا استعاذه. نعم نعم. حاضر. الأذكار والأدعية بعد السلام، الأذكار والأدعية بعد السلام، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يسن للمصلي أن يأتي بها، ونحن نذكرها فيما يلي. أولا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ورواه الجماعة إلى البخاري. وزاد مسلم قال الوليد فقلت للأوزعي كيف الاستغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا خلافا لما يقوله كثير من الناس، أول ما سلموا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ترد فيه دبر الصلاة طول، لكن وارد هذا الاستغفار الطويل ده وارد في مواضع أخرى، لكن ليس هو بعد الصلاة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ما فيش وإليك يعود السلام، برضو بعض الناس بيزودوا دايما، ده تلاقيه في المساجد اللي غير ملتزمة للسنة، ولما أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأنت، ويزود ويكتر بزعم أن هذا قرب إلى الله. احنا عارفين الاستحسان والإضافة إلى الدين ما ليس منه تؤدي إلى البدعة. لا ما حدش أعرته لحاجة أبدا. عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك، فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد أبو داود النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا دبر الصلاة المقصود به هنا بعد الصلاة، يعني إذا أطلقت كلمة دبر الصلاة ماشي يبقى بعد التشهد وقبل السلام، وإذا خصت يبقى المقصود بها بعد الإيه؟ بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا، وكل العلماء اجتمعوا على أن هذا الدعاء بعد السلام وليس قبل السلام. نعم، لكن لا بأس أن تقوله قبل السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لسيدنا معاذ بعد السلام. ها؟ الدعاء بعد النافلة، نافلة إيه؟ لا هذه دي أصل دي أذكار، هي في صيغة أدعية لكنها أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويعلمها أصحابه يعني بعد الصلاة، لكن لا يشترط أن تكون هنا بعد صلاة نافلة. نعم بيبقى في قرينة في الحديث نفسه، يعني في قرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ايه بعد التشهد وقبل ان تسلم، او الدعاء دبر الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة كذا وكذا وكذا، فالسيدة عائشة تقول سمعته يقول دبر الصلاة قبل ان يسلم كذا وكذا وكذا، فهنا في قرينة في الحديث تبين ان في دبر الصلاة هنا مقصود بها ايه بعد التشهد وقبل السلام، لكن اذا اطلقت هكذا يبقى معناها ان بعد السلام. وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة، خد بالك بقى بقوله إذا سلم في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة أو أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حديث رواه أحمد، ده نص أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نص مسلم لو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة له الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الجهر بالأذكار بعد الصلاة كان الصحابة يجهرون به، لكن ليس في صوت جماعي، يعني لو مثلا نجينا بعد الصلاة سلمنا وخلاص ممكن واحد قاعد بيقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا نقول الحمد بصوت عالي يسمع نفسه وربما من بجواره ويسمعونه، خد بالك، لكن مش كلنا بنقول في نفس واحد. فالجهر بالذكر بعد الصلاة من السنة، كان الصحابة يعرفون انتهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بارتجاج المسجد بالذكر بعد الصلاة. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قلنا الجد هنا يعني الغنى، أي لا ينفع الغنى، لا ينفع صاحب الغنى غنى، ولا ينفع صاحب السؤدد سؤددة، ولا ينفع صاحب العرش عرشه، ولا ينفع صاحب الملك ملكه، ولا ينفع صاحب الحكم حكمه إلى آخره. فالكل يأتي يوم القيامة مجردا لا ينتفع إلا بما شرع الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو لا يلزمك، لا يلزمك أن تأتي بكل هذه الأذكار من أولها إلى آخره، لا بأس أن تكتفي بذكر أو ذكرين أو ثلاث، لا بأس. وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات، والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. الحديث الأولاني صحيح، الحديث الأولاني اللي هو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هذا صحيح. أقول سيد نعم، يعني لو ما تخش الجنة على طول، لو ما تخش الجنة ايه، ما هو احنا بقى مش هنضرب الاحاديث بعضها ببعض. ده الشهيد لو مات وعليه دين مش هخش الجنة لما يسدد الدين، يبقى دي مسألة منتهية. نعم صحيحة، قراءة آية الكرسي بعد الصلاة فليس بينك وبين دخول الجنة الا الموت. نعم لو لا الثاني، الجزء الثاني منه اللي هو في ذمة الله، كان في ذمة الله. وأيضا في رواية أخرى أنا جايبها برضو، أو من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، هذا هو الضعيف. الصحيح اللي هو من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، وهو جايبه في صحيح الجامع، أقول هذا الحديث في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وهناك حديث آخر هو ما ذكروش هنا، أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 5000 حسنة؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يختم بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تلك 100 في 5 صلوات ب500 والحسنة بعشر أمثالها، يبقى 5000 حسنة. 5000 حسنة سهلين جدا، عشان الناس السراع من المسجد أول ما المصلي الإمام يقول السلام عليكم واخد الجزم وطلع جري حتى ينسى وماشي في السكة يقول ما فيش مشكلة اطلع وقوله وانت ماشي في السكة، بس لا تضيع على نفسك هذا الثواب العظيم. نعم نعم 33 و34 والمية لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 تسبيحة و25 تهليلة و25 تكبيرة و25 تحميد، يعني سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، فتلك 100 لا يضرك بأيهن بدأت. هذا صحيح أيضا هيجي دلوقتي. عن سمي
عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذاب أهل الدثور بالدرجات العلا. والنعيم المقيم قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن 33. حديث متفق عليه، يعني دي طريقة للتسبيح، إما أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان 33، وكذلك برضو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر، أو تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 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 لحد ما تخلص كم؟ 33 في 3 بكام؟ 99، وتكمل 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. نعم. طبعا هذا يعني واجب، الأصل إنك أنت إذا ذكرت الله تعالى تذكره مستحضرا لعظمته، خاشعا لجبروته، متذللا لنعمته سبحانه وتعالى، ذاكرا ذلك وضعفك وفقرك وذنبك، ذاكرا الله تبارك وتعالى بلسانك وبقلبك وبكل جوارحك، خاشعا ببصرك إلى آخره، هذا هو المطلوب. لكن إن قصرت في جانب من الجوانب فالثواب على قدر العمل. لا بأس، لا بأس، لا بأس أن تكون مشغول بيديك برجليك بنظرك بشيء ولسانك يذكر الله تبارك وتعالى، ما فيش مشكلة. نعم، ما يفرقش. كان عليه السلام يقضي التسبيح بأنامل، عايز تبدأ بدوت ما فيش مشكلة، عايز تبدأ بدا ما فيش مشكلة، عايز تبدأ بدا ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة خالص، يسير الأمر الحمد لله. بس التسبيح على الإيد اليمين بس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامل يده اليمنى. نعم، ما عرفاش دي فين، طب ارجع بقى. لكن الذي اعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم. نراجع المساله ونشوف ان شاء الله. وصح أيضا أن يسبح 25 ويحمد مثلها ويكبر مثلها ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير مثلها. طبعا الحديث ده جايبه ولا سند ولا أي شيء، هو هذا بهذا الشكل هو ضعيف. صحيح كما ذكره الشيخ الألباني قال هذا الحديث بهذا الشكل لم يذكر له أي سند ولا من أين استاقه، إنما نقله هكذا من زاد المعاد دون أن يحدد أين هو وكيف يكون. والصحيح أن قوله في الحديث التهليل يعني لا إله إلا الله، وليس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، بمعنى أنك تقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، يبقى كده كام؟ 100. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا، وإذا أتيت إلى مرجعك تسبح الله وتكبره وتحمده 100، فتلك 50 و200 باللسان، و2500 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: كيف من يعمل؟ قالوا كيف من يعمل بها قليل؟ قال يجيء أحدكم الشيطان في صلاة، يجيء أحدكم الشيطان في صلاة فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لو رجعنا للكلام اللي قاله الاخ، بيقول ان عقد التسبيح باليمين، كلمة بيمينه هنا شاذة، وان كانت اللفظة شاذة لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب التيمن في شأنه كله، في ترجله وفي تنعله وفي لبسه للثياب، وكان لا يستعمل اليسرى الا في عند قضاء الحاجة وغير ذلك من مما لا يجوز في استعمال اليمين. فالتسبيح باليمين ان شاء الله، نعم، عند قضاء الحاجة وغير ذلك من مما لا يجوز في استعمال اليمين. فالتسبيح باليمين إن شاء الله، نعم. ما هو دي الأنامل، الأصابع يعني، ولا تقصد الأنملة أو طرف الأصابع فقط؟ خلاص استطعت أنك تعمل على طرف الأصابع كده وما تنساش، ما فيش مشكلة. لكن احنا بنعلم الناس اللي بيعرفش يعدوا زينا كده، لو عد على الثلاث عقل مفيش مشكلة، هو برضو بقى عد على أنامله إن كان المقصود بالأنامل بس طرف الصبع فقط. نعم، وهذه رواية أخرى، هذه رواية يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، ولما يجي ينام يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويختم 100 بالتهليل لو لا إله إلا الله ولا شريك له. فكده يبقى 105 في 30 ب 150 يبقى 250 في 10 حسنات ب 2500 حسنة. في حديث آخر أنا قلته قبل كده اللي هو 100 دبر كل صلاة و 100 عند المنام يبقى 6000 حسنة، مش 5000، 6000 حسنة. نعم، يعني الأفضل أخذ التسبيح على أنا ملك، فإن عقدته على مسبحة، العلماء اختلفوا فيها، والشيخ الألباني قال إن المسبحة بدعة، لكن إن عقدته على المسبحة فقد فعله يعني بعض العلماء، وأستر هذا عن أعين الناس. هتسبح على مسبحة يبقى بينك وبين ربك، ما تبقاش في ايدك كده طول ما انت ماشي رايح جاي، وسلام عليكم يا فلان، والمسبحة في ايدك وتتكلم كده معك واحد وماسك المسبحة كده عمال تتكلم وانت بتعمل كده، مش عارف انت بتسبح ولا بتتكلم، خدت بالك؟ ويبقى قاعد في الخطبة والخطيب بيخطب وعمال بيطقطق بالايه؟ بالمسبحة. هذا لغو، يعني هذا من باب اللغو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، فكيف يسبح؟ هو بيسبح ولا بيسمع الامام؟ ده لازم الانصات، ولا يمكن بحال من الاحوال ان يلتفت القلب الى التسبيح او الى الذكر والى كلام الخطيب في وقت واحد. عن علي وقد جاء هو وفاطمة رضي الله عنهما يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم قال لهما ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام، تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. قال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يعني الإمام ابن القيم ذكر عن الإمام ابن تيمية أنه كان يصلي معه الغداء ويقول أذكار الصلاة ويخرج يقضي بعض أعماله ثم يرجع، حتى يعني بعد ارتفاع الشمس بكثير حوالي الساعة 10-11 كده، فيلاقي الإمام ابن تيمية لازال جالس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى، فقول له ألا، فيقول له ألا زلت يا إمام في مكانك منذ تركته؟ فيقول له هذه غدوتي، فإن لم أتغدى لم أقوى على عمل طوال اليوم. هذا مصداق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة فاطمة وسيدنا علي اذكروا الله فهذا خير لكم من خادم، يعني هذا سيعطيكم القوة الذي تعينكم على يعني نوائب الدهر أو مهمات الحياة. فعليك بذكر الله فإنه يقوي قلبك ويدفع شيطانك ويقوي بدنك ويعينك على كل ما تكره، يعينك على كل ما تحب ويمنعك كل ما تكره. نعم، ايه، نعم.
اللي هو نمرة 5 4 و 5 ده. نعم هو مش جايبه هنا خالص التصحيح, مو مش جايبه الشيخ الألباني هنا, يبقى صحيح. هو دايما بيعلق الأحاديث اللي ايه الضعيف, فهو مش جايبه لا في تمام منا ولا دول علقوا عليها, فهو صحيح إن شاء الله, هو كما قال الترمذي وحسن صحيح. وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات, ومحيت عنه 10 سيئات, ورفع له 10 درجات, وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم, ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك, فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد وروى الترمذي نحوه بدون ذكر بيده الخير. الحديث ده مضطرب, هو عن شهر بن حوشب, والحديث ده مضطرب سندا ومتنا. والشيخ الألباني قال إنه مذكور هذا الحديث من طرق أخرى أفضل من طريق شهر ابن حوشب أو تعضده وتقوي أو. ويقول: وبالجملة فهذا الاضطراب في إسناده ومتنه لو صدر من ثقة لم تطمئن النفس لحديث الحديث اللي هو بتاع شهر ابن حوشب ده, اللي هو من قال قبل أن ينصرف من صلاة المغرب أو قبل أن يثني رجلي فهو ثاني رجلي. يقول: هذا الحديث فيه اضطراب في إسناده ومتنه, ولو صدر هذا الاضطراب عن ثقة لم تطمئن النفس لحديثه, فكيف وهو من شهر الذي بالضعف اشتهر, شهر ابن حوشب مشهور بالضعف. يقول: ومع هذا كله فقد وجدت لحديث ابن غنم هذا شواهد تقويه وتطمئن النفس للعمل به مع كل الزيادات التي سبق بيانها, جاءت في أحاديث متفرقة أوردتها في صحيح الترغيب والترهيب طبعة دار المعارف, وخرجت بعضها في الصحيحة في المجلد السادس 2563, والله تعالى ولي التوفيق. يبقى يعني يجوز أو يصح أن تقول قبل أن تثني, قبل أن تقوم أو بعد ما تنصرف من الصلاة وقبل أن تعتدل من ثني رجليك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير, 10 مرات يصح هذا. لكن الرواية عن طريق شهر ابن حوشب فيها اضطراب في السند والمتن, لكن هي من طريق أخرى صحيح. نعم. وعن مسلم بن الحارث عن أبيه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات, فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة, اللهم أجرني من النار 7 مرات, فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. هذا الحديث قال فيه أن فيه أمور وفيه ضعف من أكثر من طريق, وهذا إسناد ضعيف جدا. إسحاق هذا تركه جمع, وأشار أبو حاتم إلى أنه لا يعتبر حديثه يعني شد الضعف فلا يصح الشد. نعم الحديث كدعاء مطلق قد جاء من حديث أبي هريرة إلى قوله معاش عند مسلم, وقوله إني أعوذ برضاك وإلى أعوذ بك منك, هو من أدعية السجود قد مضى في الكتاب وبقية والبقي من أدعية الإيه. طيب هو هذا الحديث هو ضعيف أصلا, هذا الحديث ضعيف, لكن إن شاء الله بأرجع لكم التحقيق بتاعه من الكتاب بتاع السلسلة الصحيحة. وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي, اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بعفوك من نقمتك, وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هو هذا الحديث بقى اللي ضعيف سندا, أما المتن فهو متفرق في بعض الأحاديث التي تقال دبر الصلاة, وبعض الأحاديث التي تقال في الأذكار التي تقال أو الدعاء الذي يقال في السجود, وبعض الأدعية المتفرقة في مواضع أخرى. وقال فإنه في مجمله ورد من طرق أخرى، فيجوز أن تقوله على هيئة إيه؟ دعاء، يجوز أن تقوله على هيئة دعاء. وروى البخاري والترمذي أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة عذاب القبر. وهذا صحيح. وروى أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه. وروى أبو داود وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند فيه داود الطفاوي وهو ضعيف عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله أكبر الأكبر، الله أكبر الأكبر، نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر. ويعني أيضا لم يذكر هنا له تحقيق، ولم يذكره أيضا الشيخ الألباني، فيعني هو صحيح إلى أن نراجعه إن شاء الله. روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة بسند فيه مجهول عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. زي ما أنت شايف برضو هو ذكر أن هذا الحديث فيه مجهول، واللي قبله قال أن فيه داود الطفاوي وهو ضعيف، فإحنا نترك الحديثين دول ونكتفي بما سبق، لأن الحديثين دول فيهم من يطعن أو يكون مطعنا في سندهما، فنكتفي بالسابق إن شاء الله، نكتفي على هذا القدر، وإن شاء الله الأسئلة بعد الصلاة.